الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذه الجلسة هي أولى جلسة لاستكمال دروس أصول الفقه في شرح الورقات التي كان يدرسها شيخنا وأخونا شيخ جعفر محمد آدم رحمه الله سبحانه وتعالى. وإنما نحن مواصلتنا لهذه الدروس من باب كما قالوا في المثل العربي: مكرها أخاك لا بطل. أن الإنسان مضطر يعني لأن يجلس في هذا المجلس ليكمل هذا، وإنما ليس أننا نحن أهل لهذه الدروس أو أن نكمل الدروس التي كان يقدمها شيخ جزاه الله خيرا ورحمه الله، فإنه كان فيه صفات كثيرة مما كان يؤهله لمثل هذا المجلس من علمه وخبرته وجهوده. فنحن كما قلنا يعني نكره أخاك لا بطل. الإخوة رأوا أن نستمر في هذه الدروس لكي نكمل ما تبقى من هذا الكتاب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يسدد خطانا وأن يغفر لنا خطايانا. ثم كما قال الإخوة سنبدأ من باب الإجماع أو كتاب الإجماع. الإجماع كما نعرف هو ماذا؟ الدليل رقم كم في بنية لأصول الفقه. نحن درسنا لا يكون إلقاء فقط، يكون مناقشة متفاعلة. فهناك ما يسمى الأدلة في أصول الفقه. فالدليل الأول ما هو؟ القرآن. والدليل الثاني؟ والدليل الثالث؟ فهذا هو الدليل الثالث، الإجماع. كما قال الشيخ: طيب من الذي يقرأ؟ لا شرط ما تقول شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء الأصل على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
جزاك الله خيرا. الإجماع لغة العزم. الإجماع لغة العزم، وليس عزم فقط، إنما العزم المؤكد، أن يعزم الإنسان، أي أن يقصد قصدا مؤكدا على شيء معين أنه سيفعل كذا. ليس قصد يعني هكذا قصد إليه، إنما قصد جمع قلبه عليه، يعني قرر قرارا لا تردد فيه أنه سيفعل كذا، فيقال أجمع على كذا. فالإجماع بمعنى العزم، إذا كان فعلا أجمع يتعدى بنفسه إلى مفعوله من حيث الإعراب، يتعدى بنفسه إلى المفعول، فهمنا؟ ويتعدى بحرف الجر وهو حرف على فقط. أجمع أي عزم على كذا، ونقول عزم بالفعل نفسه معدي بنفسه، فلا يحتاج إلى حرف الجر، هذا من حيث اللغة. والدليل على أن المقصود بالإجماع العزم لغة قوله تعالى: فاجمعوا أمركم وشركاءكم، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، في قراءة: فأجمعوا، أجمعوا واجمعوا بهمزة القطع وبهمزة الوصل. ثم قوله تعالى أيضا في سورة يوسف: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي عزموا على هذا الفعل. فأجمع هنا معناها إيش؟ عزم، العزم على الشيء. يعني بقصد مؤكد ونية مسبقة، هذا الإجماع بمعنى العزم. ثم بعد ذلك هذا من حيث اللغة، كذلك أيضا في سورة طه: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يعني هذا أيضا في نفس المعنى على العزم المؤكد. نحن سنحاول إن شاء الله أن نوضح العبارات باللغة العربية حتى الإنسان إذا لم يفهم بإمكانه أن يسأل، إذا لم تفهم يعني كلمة معينة بإمكانك ماذا أن تستفسر. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالشيخ قد كفانا بذلك وهو الذي عرف لنا هنا، فإن شاء الله نقرأ يعني الشرح، ومن خلال الشرح إن شاء الله تعالى نعرف المصطلح والاحترازات، الاحترازات والقيود التي ماذا احترز منها الشيخ، لأن كل لفظ عندما تعرف شيئا معينا لابد أن يكون كتعريفا جامعا مانعا، يعني جامعا لكل ما هو مقصود في هذا المكان ومانعا لكل ما لا يقصد إليه يخرجه. هذا هو، وإن شاء الله تعالى من خلال التعريف الإصطلاحي سنعرف يعني ما هي القيود والاحترازات التي احترز منها الشيخ. شيخنا نقرأ من هذا هو الدليل الثالث.
هذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع بعد الكتاب والسنة. والإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
جزاك الله خير. فالإجماع لغة العزم، العزم هذا هو، هذا الذي شرحناه. والاتفاق والذي يرد عليه ماذا الاصطلاح الشرعي، هو كما قال اصطلاحا اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. هذا يعني تعريف موجز، هناك يعني تعريفات اخرى اطول من هذا فيها بعض ماذا القيود والاحترازات الاخرى، وان شاء الله من خلال شرح سنعرف. وقوله
اتفاق، هذا قيد يخرج وجود خلاف ولو كان المخالف واحدا إذا كان يحتج به فلا
ينعقد
الإجماع.
قوله اتفاق، هذا الكلمة الأولى في الإصطلاح الشرعي، فقال اتفاق، هذا شرط أن يكون هناك اتفاق ليخرج ماذا الاختلاف ولو كان من واحد، يعني هذه المسألة خلافية فتأتينا ربما، يعني أنا لم يكن عندي أصل من هذا الكتاب فلذلك ما أدري ماذا سيذكره فقر مجازفة. فاتفاق هو ليخرج ماذا الاختلاف ولو كان من واحد، لأن هناك خلاف هل يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين من علماء العشر أو من المجتهدين، أو لا بد من اتفاق الجميع بشرط ألا يخالف ولو واحد. فالصحيح هذا الذي ذكره، وهو أنه يشترط اتفاق كل علماء هذا العصر وكل مجتهدين، طبعا المقصود بالعلماء هنا المجتهدين الذين وصلوا إلى درجة ماذا الاجتهاد. أما من كان مقلدا أو كان منتسبا لمذهب مثلا من مذاهب الفقهاء وتمكن مثلا في المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو الحنبلي، وبالتالي أصبح يعني مجتهدا مقيدا، هناك ما يسمى المجتهد المطلق والمجتهد المقيد. مع معنى مقيد أي أن المقيد في دائرة هذا المذهب لا يخرج عنه، إذا سئل مثلا هو مالكي في هذا البلد، فإذا سئل عن الشافعي أو عن مذهب الشافعي يقول أنا لا أعلم، أو عن الحنبلي، أو يقال له ما دليلك يقول أنا لا أعلم، إنما أعرف دليل الإمام مالك في هذه المسألة، وبالتالي هذا ليس مجتهدا، إنما يسمى مجتهد مقيد، إنما مقيد في دائرة هذا المذهب، وبالتالي يعني يشترط ما لا اتفاق المجتهدين في هذا العصر، فلا ينعقد الإجماع حتى ولو كان الخلاف من واحد، مفهوم؟ حتى ولو كان الخلاف من واحد، نعم.
قوله علماء العصر فسره بأن المراد بهم الفقهاء وهم المجتهدون، وهذا القيد يخرج المقلدين والعوام لا عبرة بهم في الإجماع وفاقا ولا خلافا.
فما يخرج العلماء غير المنتهي غير الفقهاء النحويين واللغويين وغيرهم.
نعم. فسر ماذا يقصد بعلماء العشر؟ قلنا هو يقصد المجتهدين. فهذا القيد أخرج أيضا أولا الاتفاق أخرج ماذا؟ الاختلاف. علماء العصر أخرج ماذا؟ المقصود بعلماء العصر المجتهدون، فأخرج غير المجتهدين من المقلدين. المقلد الذي قلنا المقلد له درجات، هناك مقلد بسيط وهو العامي الذي لا يعرف شيئا، إنما من أفصاه فهو إمامه أو من علمه فهو إمامه لا يعرف شيئا. ثم بعد ذلك هناك يعني مرتبة أعلى من ذلك وهو مرتبة ماذا؟ ما سماه بعض علماء العصر المتبع. المتبع المتبع، فهذا الإنسان هو يتبع الدليل وليس مقلدا، وليس مقلدا، إنما يقرأ الكتب ويستفيد من كتب الفقهاء ويعرف ما هو الدليل هذه المسألة. إذا سئل ما دليل هذه المسألة يقول يعني دليلها من الكتاب كذا ومن السنة كذا، أو وهذا هو لا يستطيع رأسا أن يستغل بنفسه ليستغرب المسألة، ومع ذلك هو ليس مقلدا لهذا الإمام بنفسه، إنما هو اتبع هذا الإمام ليستفيد من علمه من الوصول إلى النص. فهذا بعض علماء العصر يعني تحاشوا عن كلمة مقلد، مثل طلاب العلم يعني الآن، مثل طلاب العلم يعني طالب العلم الذي درس العلوم وفهم لا بأس به، هو يعرف حكم هذه المسألة وما دليلها، هل هو الذي استنبط هذا مباشرة؟ لا، إنما فهم من كتب العلماء، وهذا سموه يعني متبعا. فالمقلدون يخرجون من هذا القيد بمراتبه المختلفة، ولو كان مجتهدا يعني مقيدا الذي هو يعني استوعب المذهب كله، هذا لا يدخل هنا لأن هذا ليس مجتهدا، وكذلك العوام. فلا عبرة بهم في الإجماع وفاقا ولا خلافا، ليس بالضرورة أن يوافق العلماء وليس بالضرورة أيضا أن يخالف، يعني لا عبرة بهم سواء حضروا أو لم يحضروا، سواء علموا أو لم يعلموا، لا عبرة بهم لأن هم ليسوا من أهل هذه يعني أو ليسوا أهلا لهذا الميدان. فيشترط فقط اتفاق المجتهدين، ولكن إذا كان الشيء يحتاج إلى رأي العوام أحيانا هل يشترط اتفاقه؟ هل يشترط اتفاقه؟ مثلا اليوم هناك مسائل مستجدة، أي مسائل حديثة طرأت في هذا العصر مثلا تتعلق بالطب أو يعني ببعض الأشياء التي تستخدم اليوم، فالعلماء الفقهاء الذين هم مجتهدون في الشرع يوجد اليوم لا يستطيعون أن يفهموا حقيقة هذا الشيء الطبي أو العلم، يعني نقصد علم يعني الساينس مثلا أو أي شيء في أي مجال، وبالتالي يحتاجون إلى أن يأخذوا رأي الطبيب أولا، ما المقصود بهذا الشيء؟ فالطبيب يشرح لهم ويوضح لهم مثلا يعني نقل أعضاء من الجسم أو نقل عضو شخص إلى شخص آخر، مثلا يخرج الكلى من شخص صحيح إلى مريض، فهنا أو ما يسمونه الموت الدماغي أو الموت السريري، شخص يعني مات في الظاهر ولكن يركبونه بأجهزة معينة التي تساعده بإخراج النفس، فهو في الحقيقة في الظاهر يعني ميت، ولكن في الحقيقة لم يظل جزء من الحياة فيه. فاختلف علماء العصر هل هذا الإنسان مثلا ينزع منه هذا الشيء ليموت كليا أو يترك قمامه ولو أخذ سنين طويلة؟ فمثل هذه الأشياء لا يمكن أن العلماء الشرعيين المتخصصين في الشرع أن يستقلوا بالرأي، لا بد أن يسألوا الأطباء، يسألوا المهندسين، يسألوا يعني من هو متخصص في هذا العلم. إذن هنا لا بد أننا نحتاج إلى رأي العوام. فهنا لذلك قال العلماء أيضا في المسائل الشرعية ما كان للعوام فيه دخل، مثل ما كان لا يحتاج إلى علم شرعي أو إلى دليل، العوام أيضا يعتبرون مثل نقل عدد الركعات الصلاة، كل العوام هم يعرفون هذا مهم، يعني سوادهم الأعظم لقوم يعني الإجماع على هذه المسألة مفهوم؟ أما ما كان مرجعه أو مستنده الدليل الشرعي الذي لا يعرفه العوام ولا دخل للعوام به فهذا لا يعتبر خلافه ولا وفاقه. فهمنا هذه المسألة؟ إن شاء الله بارك الله فيك. لا فلا عبرة به في الإجماع وفاقا ولا خلافا كما يخرج العلماء غير الفقهاء كالنحويين واللغويين. هذه مسألة أخرى. هل يعني فقط نحن نتكلم عن المسائل الشرعية ما يتعلق بالنفس فقط يعني مثلا العبادات والمعاملات وما إلى ذلك المسائل الشرعية العملية ولا نحتاج مثلا إلى العقائد وما يتعلق بالفنون التي يفهم من خلالها النصوص الشرعية مثل النحو والبلاغة وأصول الفقه وقواعده؟ فالصحيح أن مثل هذه الأشياء أيضا ينعقد بها الإجماع. مثلا للعلماء اللغويين أن يجمعوا على مسألة النحوية وعلى مسألة تتعلق بعلم البلاغة وعلى مسألة تتعلق بقواعد أصول الفقه. فيعني هذا الرأي الذي ذكره الشيخ يعني هو رأي للعلماء ولكن هناك رأي آخر والصحيح أن الدائرة واسعة مفهوم؟ فإذا كانت المسألة لها علاقة بالنحو ويعتبر خلاف العلماء النحويين كذلك إذا تتعلق بقواعد أصول الفقه يحتاج إلى رأي الأصوليين وهكذا هل المجرى.
وقوله على حكم الحادثة الجار والمجرور متعلق بقوله اتفاق
المراد
بها هنا الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء وهذا القيد يخرج الاتفاق على حكم غير شرعي على حكم غير شرعي كاللغوي فلا مدخل له في الإجماع أن الغرب البحث في الإجماع على أنه من الأدلة الشرعية.
هذا ما شرحناه تماما. هذا القيد يخرج الاتفاق. قال أولا الجار المجرور متعلق بقول الاتفاق قال من باب يعني الإعراب قوله على حكم الحادثة أي أن يتفقوا على حكم الحادثة فالجار المجرور متعلق بقوله كلمة اتفاق. نعم. أما المراد بالحادثة هنا الشرعية هو قيد بالشرعية لذلك أخرج النحويين واللغويين هذا هو. أما الدائرة أوسع كما قلنا فبالإمكان أن يكون هناك إجماع في اللغة وفي القواعد وما إلى ذلك من الفن. أما إذا قيدنا بالشرع صحيح لا نحتاج إلى يعني وفاق أو خلاف اللغويين وما إلى ذلك ممن لا علاقة له في هذا المجال فلا مدخل له في الإجماع لأن الغرض البحث في الإجماع على أنه من الأدلة الشرعية. فهمنا أي نحن في دائرة الشرع ولذلك لا نحتاج إلى من كان خارج هذه الدائرة مثل دائرة اللغة وما إلى ذلك. نعم. وبقي هنا قيدان.
وبقي قيدان. الأول علماء العصر هذه الأمة لإخراج اتفاق علماء الشرائع السابقة فلا يعتبر كما ذكره المصنف ولعله تركه لوضوحه أو اكتفاء بذكره مستقلا.
قوله علماء العصر من هذه الأمة بعض العلماء أصلا في تعريف الأول للإجماع يقولون اتفاق علماء العصر من أمة محمد مفهوم؟ لكي يخرجوا الأمم السابقة وهذا قيد واضح أصلا. نحن لا نتكلم على شرع من قبلنا ولا على من سبقنا من الأمم ولذلك قال ربما تركه المصنف لوضوحه مفهوم؟ وهذا ما يسمى يعني بين هناك اصطلاح اصولي يسمونه ما خرج مخرج الغالب يعني ذكر فقط من الايضاح انما هو ليس شرطا مفهوم؟ مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فكلمة القلب في حجوركم ليس بالضرورة. الربيبة ما هي الربيبة؟ تعرفون الربيبة؟ من يعرف ما هي الربيبة؟ ابنة أو ولد الابنة زوجتك التي ليست من عندك هذا صحيح. فهذه الربيبة البنت التي ولدتها زوجتك من رجل آخر قبلك فأنت تزوجتها ومعها بنت فهذه البنت هي محرمة يعني محرم زواجها يعني من هذا الرجل، سواء كانت في حجره او تعيش في بيت اخر. الحجر المقصود بان تعيش معه تحت حضانته هو، او ان تكون في بيت اخر، لا فرق. يعني حكم التحريم يعني في كلا المثالين ثابت. فالقيد في حجوركم خرج مخرج الغالب، يعني ليس شرطا، انما ذكر فقط للايضاء وهو الغالب. الغالب ان تكون البنت مع امها، ان تعيش ماذا؟ مع امها في بيت زوجها. ولذلك كما جرت الآية ذكرها القرآن وليس شرطا. ولذلك هنا مثلا قيد من أمة محمد هو نفس الكلام، ليس شرطا في الاصطلاح ولا في التعريف، إنما ذكر ماذا؟ للغالب أو للإيضاح، قل كما شئت. من هذه الأمة، وقوله يعني علماء العصر فيه تحته أشياء كثيرة. أولا علماء العصر المقصود بهم المجتهدون كما ذكرنا سابقا، وأيضا علماء هذا العصر الموجودون في هذا الزمن المعين. مثلا نحن الآن في 1428 هجرية، مفهوم؟ فالموجودون في هذا الزمن هم المقصودين به. أما من يأتي بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة، هؤلاء لا علاقة لهم بهذا الموضوع، مفهوم؟ لأن هناك من يشترط مثلا إذا جرى إجماعنا الآن لابد أن ينقرض عصر المجمعين، أن كل من أجمع على هذه المسألة أن يموت ويذهب حتى يكون رأيهم إجماعا شرعيا، مفهوم؟ فهذا الرأي ضعيف. والصحيح أنه إذا ثبت الإجماع فهو حجة شرعية ولو كان المجمعون أحياء موجودين في الحياة، مفهوم هذا؟ فهذا يعني يحترز من علماء العصر. كلمة علماء العصر هو يقصد الموجودين الآن. أما من يأتي بعد 5 سنوات مثلا يعني المجمعون أجمعوا الآن، العلماء المسيدون أجمعوا على مسألة شرعية، ويولد شخص بعد سنة واحدة مثلا من هذا الإجماع ودرس العلوم الشرعية حتى أصبح مجتهدا، وما زال المجمعون الأولون أحياء فخالفهم، هل يضر خلافه؟ لا يضر. لماذا؟ لأننا نحن لا نشترط انقراض العصر. انقراض العصر يعني أن يموت الذين أجمعوا ويذهبوا، هذا لا نشترط. فإذا ثبت الإجماع ولو خالف المجمعون ورجع عن رأيه الأول، هذا كله لا يضر. فهنا هذا وهناك من لم يفهم. نعم. فلذلك كلمة علماء العصر تخرج كل هذه الأشياء، مفهوم؟ أنه لا يشترط انقراض العصر، أنه لا يشترط مثلا الله يرجع المجمع الشخص، يعني الشخص الذي شارك في الإجماع عن رأيه، مفهوم؟ كل هذه الأشياء تدخل ماذا؟ تحت قيد علماء العصر. نعم. قال ولو ترك ولعله تركه لوضوحه، يعني قيد ماذا؟ من أمة محمد هذا، لم يذكره لوضوحه أو اكتفاء بذكره مستقلا، أنه يعني ذكر ماذا أو أن يذكره مستقلا، ربما تركه لهذه الأشياء كلها. نعم. هذا القيد الأول.
الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير. وإذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك من المرفوع حكما وليس نقلا للإجماع.
أيوة، جزاك الله خير. هذا أيضا من باب نفس مثلا من قيد أمة محمد، قيد من أمة محمد. فكل شخص يعرف أنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما زال النبي صلى الله عليه وسلم حيا. لماذا؟ لأن الشرع يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شرعا ولا يحتاج إلى إجماع، لأن الإجماع اجتهاد، مفهوم؟ والاجتهاد لا يكون ماذا؟ مع وجود النص، مع وجود ماذا؟ النص. أما أن يجتهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحدث، هذا يحدث، يعني ليس هذا معناه أنه لا يمكن الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهاد الصحابة في مسائل شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرر ذلك أو يبطله. فالاجتهاد جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا إذا كانوا مسافرين مثلا ذهبوا إلى الغزو أو ذهبوا أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان وحدثت لهم حادثة وليس عندهم نفس صلعي بإمكان الصحابي أن يستيس أو أن يفتي حسب اجتهاده، ولكن كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر ذلك أو يبطله مثل ما حصل لما خرجوا إلى بني قريظة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد واختلفوا لما كانوا في الطريق، بعضهم صلى وبعضهم قال لا نصلي إلا في المكان الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو خرج الأخت. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فأقر الفريقين على هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقره. كذلك اجتهد عمر وصحابي آخر في قضية ماذا؟ التيمم، في قضية التيمم. فبعضهم يعني لما أصابتهم الجنابة وهم في الغزو ولم يجدوا ماء، ماذا واحد منهم ماذا يعني تمعك كما يفعل الحمار، يعني تقلب ماذا في التراب، مفهوم؟ أو كان الماء موجودا فخاف على نفسه، فخاف ماذا على نفسه أن يصيبه البرد أو يقتله. فهكذا فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كيفية التيمم، كيفية ماذا التيمم، أنه الذي طمعك يعني في التراب أنه ليس الأمر كذلك. قال لكان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنسع بها وجهك ويديك، فبين الله كيفية ماذا. أما الذي لم يصلي فكان هذا على خطأ، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني بين أن التيمم هو الأصل وأن الإنسان يصلي بالتيمم. فهكذا كان يحدث الإجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مرجع إقراره من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يستبعد أن يكون هناك إجماع ماذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني ماذا يوحى إليه، فهو الذي يقرر يعني في الحكم الشرعي في حياته صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الصحابي مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نقل قوله كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فهل هذا معناه أن الصحابة هم أجمعوا على هذا الشيء وهذا إجماع منه؟ ليس معناه كذلك، إنما هو ينقل لنا ما كان جاريا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان كيف كانوا يفعلون في هذا الشيء، فهذا نقل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس نقلا لإجماع. ولا مثل، وهذا عرف في باب المصطلح أو في باب يعني علوم الحديث أن هذا قول الصحابي ولكن له حكم الرفع، له حكم ماذا الرفع، لأنه هو قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من رأيه هو. نعم.
قوله وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أي والإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم، والمراد الإجماع القولي الصحيح. وقوله دون غيرها أي غير هذه الأمة من الأمم السابقة، فليس إجماعهم حجة، فليس إجماعهم حجة علينا، يجب اتباعها. ومن الأدلة على أن الإجماع حجة قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا رسولا، ومقتضى ذلك أنهم حسموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا.
جزاك الله خير. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أي الإجماع حجة شرعية، هذا يعني حجية الإجماع. فأولا لما نأتي إلى حجية الإجماع، اختلف العلماء في حجية الإجماع، في حجية ماذا الإجماع. فرأي العلماء الصحيح يدور بين شيئين أو بين رأيين. الرأي الأول يقول الإجماع حجة شرعية في كل عصر، في كل عصر سواء كان في عهد الصحابة، طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلى يومنا هذا، فلا تكون حجية الشرع مقيدة في أي زمن، لأن الأدلة التي تدل بحجية الإجماع أو لحجية الإجماع لا تدل على أن الإجماع أو حجية الإجماع أو صحة الإجماع مقيدة في أي زمن، لا تدل على ذلك، إنما أدلة مطلقة. وبالتالي حجية الإجماع أيضا مطلقة في أي عصر. هذا رأي جمهور أهل العلم وهو الرأي الراجح. هناك رأي آخر لبعض الظاهرية ومن مشى على منهجه مثل الشوكاني ومعاصره وتلميذه صديق حسن خان وغيره من العلماء الذين يقولون إن الإجماع الشرعي الذي هو حجة هو إجماع الصحابة فقط دون غيره. وإن كان الشوكاني لم يصرح بهذا الكلام، إنما هو يقول أصلا الإجماع الذي يمكن أن ينعقد هو إجماع الصحابة فقط، أما بعد عشر الصحابة لا يمكن أن ينعقد الإجماع. فهنا هو لم ينفي حجية الصلع بعد حجية الإجماع عفوا بعد الصحابة، إنما نفى إمكان وقوعه. لماذا لا يمكن وقوعه؟ قال لأن العلماء كفر. مثلا الآن العالم الإسلامي كم شعته؟ مثلا علماء نيجيريا لا يعرفون علماء مثلا في دولة معينة أخرى، وعلماء دولة أخرى لا يعرفون علماء نيجيريا، وبالتالي لا يمكن كما يقول هو أن يحدث الإجماع بعد الصحابة. أما في عهد الصحابة فيمكن ذلك بكل سهولة، لأن الصحابة كانوا عددهم محدودة، مفهوم؟ عدد محدود، وبعضهم يعرف بعضا. وأيضا المدن التي كانوا يقول هذا يمكن، أما بعد عصر الصحابة لا يمكن أن يحدث إجماع. فهنا هو لم ينفي شرعية الإجماع بعد الصحابة، إنما نفى ماذا؟ إن كان وقوعه. فهذه مسألة عقلية، هذه مسألة عقلية ولا علاقة لها بالشرع، مفهوم يا إخوان؟ وبالتالي الصحيح أنه الإجماع حجة شرعية في أي عصر، سواء كان في عصر الصحابة أو بعد. ولذلك سيأتي قول المصنف نفسه نفيا لهذه المسألة. قال والإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم، والمراد الإجماع القولي الصريح. الإجماع القولي الصريح، وهناك ما يعني الإجماع له أقسام كثيرة إذا نظرنا من جوانب باختصار. فالإجماع إذا نظرنا إلى ذاته بكون إجماعا ينقسم إلى اثنين. القسم الأول أن يكون إجماعا صريحا، والمقصود به القولي أو الفعلي الصريح. ما معنى الصريح؟ الواضح. مثلا العلماء قالوا هذا القول صراحة وتكلموا به فأجمعوا على هذه المسألة، أو فعلوا فعلا معينا ظاهرا كلهم فعلوا هذا الفعل وعرف أن كل واحد زميله أيضا فعل هذا الفعل فأجمعوا على هذا، هذا يسمى إجماع صريح. القسم الثاني الإجماع السكوتي، وهو أيضا قولي وفعلي. مثلا أن أحد العلماء أو بعض العلماء قالوا أو أفتوا في حكم مسألة شرعية والباقون علموا هذا وسكتوا، أو فعل بعضهم فعلا في حادثة شرعية وعلم الآخرون فسكتوا، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. فالإجماع باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين، صريح وسكوتي. وبعضهم يقول إجماع قولي وإجماع سكوتي، يعني لا مشاحة في الإصطلاح، مفهوم؟ هذا باعتبار ذاته. باعتبار عصره أي الزمن الذي يحدث فيه الإجماع أيضا ينقسم إلى قسمين. ما هي القسمان؟ عصر الصحابة وأيضا عصر من بعد الصحابة، مفهوم؟ هذا باعتبار عصره، باعتبار وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين مش يعني كبيرين. القسم الأول إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحادا، هذا باعتبار وصوله إلينا بالسند، لأنه ينقل إلينا. مثلا الإجماع الذي حدث في عصر الصحابة كيف نعلمه؟ نحن نعلمه بالنقل، بأن ينقل إلينا. فإذا باعتبار نقله ينقسم ماذا؟ إلى قسمين، متواتر وآحاد. بعضهم يقسمونه إلى ثلاثة، يقول لك متواتر ومشهور وآحاد، مفهوم؟ فيعني إذا نريد الخلاصة ينقسم فقط إلى اثنين. لماذا؟ لأن المشهورة من الآحاد، كل ما لم يكن متواترا فهو آحاد، ولكن الآحاد له درجات، له هناك آحاد وهناك مشهور وهناك ما يسمونه مستفيض، يعني إلى غير ذلك من الأقسام التي تدرس في علم ماذا؟ علم مصطلح الحديث. إذن هنا
ذكرنا هذا الكلام تحت قوله الإجماع القولي الصريح حتى نعرف ماذا يقصد بالقولي الصريح وماذا هو ضده. ما ضد القولي الصريح؟ السكوتي. السكوتي يا الله. وقوله دون غيرها أي غير هذه الأمة من الأمم السابقة، هذا واضح. نحن لا نتكلم إجماع الأمم السابقة، مفهوم؟ حتى ولو أجمعوا نحن لا نحتج به، مفهوم؟ لماذا؟ لأن شرعنا هو الذي كفانا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، على أن هناك خلاف هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا لنا، هذا سيأتي في باب مستقل. هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا، هذا سيأتي في باب مستقل ولا نسبقه. فليس إجماع حجة علينا يجب اتباعها، لأن هذا ليس كل ما ذكر في الشرائع السابقة ليس واجبا علينا أن نتبعه، إنما نحن مقيدون في شرعنا. أما الخلاف فيما ورد في داخل شرعنا من شرع الأمم السابقة اختلف فيها العلماء، وهذا كما ذكرنا سيذكر في بابه. ومن الأدلة على أن الإجماع حجة قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الشاهد أمة وسطا، فهذه الأمة المقصود بالوسط الخيار، يعني الناس الجياد، الناس الخيار، يعني الشيء الجيد، الشيء الجيد، الخيار العدل، الخيار العدل. فما دام أن هذه الأمة أمة عدول وأمة خيار فإن ما أجمعوا عليه يكون كذلك، مفهوم؟ فالله سبحانه وتعالى زكى هذه الأمة بهذه الآية، مفهوم؟ ومقتضى ذلك أي مقتضى معنى هذه الآية أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. وهناك يعني أدلة أخرى استدل بها يعني العلماء و أو يعني من وسع في هذا الباب واحتج له كثيرا هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، الذي هو أول من جمع شتات هذا الفن ووضع قواعده أي علم أصول الفقه في كتابه الرسالة وغير ذلك من بعض المباحث الخاصة التي له. فمن ضمن هذه الأدلة قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فمن شاق الرسول صلى الله عليه وسلم مذموم، أي من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه مذموم، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين أيضا مذموم. فيعني الذمان قد يجتمعان وقد يفترقان، يعني من جمع الوصفين فهو مذموم أشد، ومن جمع ومن اتصف بواحد من هذين الصفتين ذميمتين هاتين الصفتين ذميمتين هو أيضا مذموم. فالشاهد هو يتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك وردت أحاديث كثيرة في النهي الشديد عن مخالفة ما عليه جماعة المسلمين، مفهوم؟ عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، عليكم بالسواد الأعظم، غير ذلك من العبارات أو الألفاظ المختلفة التي وردت بها الأحاديث. فهنا يعني المقصود بالجماعة ليست أبدانهم، مفهوم؟ ليس المقصود باللزوم الجماعة ليس أن تسكن معهم في بلد معين، مثلا جماعة المسلمين في نيجيريا مثلا، ليس بالضرورة أن من يسكن في نيجر أو توغو أو بنين أن يكون مع هذه الجماعة بالبدن، إنما المقصود به أن يكون على منهجهم وعقيدتهم، مفهوم؟ وما يكونون عليه من الدين. فإذا من خالف ما كان عليه جماعة المسلمين من الشرع والاعتقاد فهو أيضا مذموم مندوب. ولذلك ورد في الحديث ومن شد شذ في النار. فإذا هذه حجة على أن ما أجمعوا عليه من عقيدة أو من مسائل عملية شرعية فهو حجة شرعية، مفهوم؟ فمن رد الإجماع أو الاستدلال بهذه الأدلة أيضا لم يأتي بشيء شرعي، إنما ناقش يعني هذه المسألة وأنها هذه النصوص وأنها ليست نصا في الموضوع وما إلى ذلك. والصحيح أن هذه الأدلة يعني تدلنا سواء كانت يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة، فهذا الحديث يعني أسانيده ضعيفة ولكن له أسانيد كثيرة يعضد بعضها بعضا، مفهوم؟ فيصلح ماذا للاحتجاج. فكل هذه الأدلة أدلة يعني واضحة في حجية الإجماع. نعم الوقت ذهب تبغيكم.
ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم
لا تنشدوا أمة على ضلالة.
هذا ليس عندي أنا. هو هنا صح. طيب تفضل يا شيخ.
لا تنتبه
أمة يمشي إلى هذا الاتجاه
على ضلالة. ووجه الدلالة أن عموم الحديث ينفي وجود الضلالة ولخطأ ضلالة، فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا عليه حقا فوجب اتباعه.
جزاك الله خيرا. يعني من الأدلة من حيث من السنة النبوية هذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث كما ذكرنا يعني حديث له أسانيده ضعيفة، ولكن ورد من طرق كما تنظرون في الهامش يقوي بعضها بعضا، وله شواهد تؤيد معناه. له شواهد ماذا؟ تؤيد معناه أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا بد أن يوجد في أي عصر من كان متمسكا بهديه ومن كان على الحق. فإذا هذا يدل على أن هذه الأمة لا يمكن أن تكون على ضلالة، يعني بعضها إذا ابتدع، بعضها إذا كان في معصية، بعضها إذا كان في ضلال، البعض الآخر الذي هو جماعة المسلمين يكون ماذا؟ على الصواب. فما فعلته هذه الجماعة التي على الصواب فهو الحق الذي يجب اتباعه. وإذا كان هذه الجماعة ولو كانت قليلة هي جماعة المسلمين، ولذلك قال العلماء جماعة المسلمين هو الشخص الذي يمثل الحق أو الصواب أو منهج، ولو كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، بخلاف السواد الأعظم الذي يكون على ضلالة. فقد يمكن أن يكون الجمع الكثير على ضلالة، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. فقال إذن أين الشاهد في هذا الحديث لا تجتمع أمتي على الضلالة؟ قال: وجه الضلالة أن عموم الحديث ينفي وجود الضلالة، أن تكون هذه الأمة تجتمع على الضلالة، فلا يمكن والعياذ بالله أن تكفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن شرعا، لا يمكن شرعا ليس عقلا. كذلك لا يمكن أن تكون جميع أمة محمد على بدعة، لا يمكن أبدا شرعا، مفهوم؟ إلى يوم القيامة، مفهوم؟ ولذلك يعني حتى ولو أخطأ المجتهدون في مسألة لا بد أن يوجد من بينهم من كان على الصحيح. مثلا الفقهاء اختلفوا، قال هذا كذا، هذا حلال وهذا حرام، قال هذا مكروه، فقد يكون بعضهم على خطأ، ولكن لا بد أن يوجد من بينهم من أفتى على الوجه الصحيح والصواب. لذلك قال: ينفي وجود الضلالة والخطأ، والخطأ ضلالة، ليس هنا الخطأ الشرعي، الخطأ هنا ليس المقصود به أن يكون الإنسان على خطأ، والخطأ أحيانا قد لا يكون ضلالة، مفهوم؟ هناك خطأ هو ضلالة وهناك خطأ ليس ضلالة، مفهوم؟ مثلا اجتهد فأفتى بوجه مرجوح، هذا خطأ ولكن ليس ضلالة، مفهوم؟ أما الخطأ الذي هو الضلالة فهو ما خالف الشرع تماما وما كان خارج الشرع، مثلا أن الحق هو السنة كان هو على بدعة، فهذا ضلالة، هذا خطأ هو ضلالة، فلا يجوز الإجماع عليه، أي أن تجمع أمة محمد على ضلالة، إذن فيكون ما أجمعوا عليه حقا فوجب اتباعه. وجب ماذا؟ اتباعه، أي ما أجمعوا عليه يجب اتباعه. فهل يعني اليوم نقف هنا أو نواصل؟ ما رأي الجماعة؟ نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك. فإذا كان هناك من لم يفهم، نعم لا نفتي في مسائل خارج درسنا، من كان يعني من لم يفهم مثلا عبارة معينة أو كلمة معينة في الدرس أو مسألة ذكرناها هنا، فبالإمكان أن يسأل. نعم، ما ورد في داخل الكتاب أو ما له علاقة في هذه المسائل. نعم. طيب إذا لم يكن هناك سؤال، طيب فضل.
نعم. ثم جاء
وأجمعوا على أمر ما يخالف ذلك
الأمر أجمع
عليه
أو
لا.
لا، هذا يعني هناك قاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعني مثلا المجتهد اجتهد فحكم على شيء ثم بعد ذلك اجتهد اجتهادا آخر فأبطل يعني ذلك الاجتهاد باجتهاد آخر مثله، فهذا لا يمكن. كذلك الإجماع إذا أجمع العلماء لا يمكن أن يحدث إجماع يرفع الإجماع السابق، مفهوم؟ وهذه المسألة إن شاء الله ستأتينا، ولكن بالخلاصة مثلا بالإمكان أن يختلف أهل العصر، أن يختلف أهل العصر مثلا أهل عصرنا المجتهدين المسألة يختلفون على قولين فأجمعوا على أن المسألة محصورة على هذين القولين ثم ذهبوا وانقرضوا، فجاء من بعدهم فأجمعوا على واحد من الرأيين، مفهوم؟ على واحد من الرأيين السابقين أجمعوا عليه، مفهوم؟ فهذا يمكن، هذا يمكن شرعا. كذلك أن يحدثوا قولا ثالثا لا يرفع الرأيين السابقين كذلك يمكن، أما أن يجمعوا على إجماع ينقض السابق لا يمكن هذا شرعا، لا يمكن شرعا. وهذه المسألة إن شاء الله ستأتينا ونناقش إن شاء الله. نعم. نعم.
لكن عدد العلماء يعني
تفرق.
نعم. يعني
نعم. طيب. أولا يعني نحن نناقش حجية الإجماع وأنه حجة في كل الشرع. هل يمكن في هذا العصر أو لا يمكن؟ هذه مسألة عقلية وليس شرعية. مفهوم؟ هذه تكون مسألة عقلية وليس شرعية. هل يحدث هذا الشيء؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ ليس من حيث الشرع إنما من حيث العقل. مفهوم الظروف الموجودة. فهمنا هذا؟ هذا أولا. الشيء الثاني أنه يمكن اليوم أن يكون الإجماع بطريقة تخالف ما كان عليه السابقون أو الطريقة التي كان يحدث بها الإجماع. مثلا اليوم هناك ما يسمى المجامع الفقهية، المجامع الفقهية التي أحدثتها بعض المؤسسات الإسلامية أو بعض الحكومات الإسلامية، فهناك ما يسمى يعني مجمع البحوث الإسلامية في مصر الذي كونته جامعة الأزهر، يعني مجمع هذا مكون لأن يناقش المسائل المستجدة التي حدثت في هذا العصر ولم توجد في عصر العلماء السابقين لكي يقولوا فيها برأيهم ويقرروا فيها الحكم الشرعي. كذلك هناك المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، هناك ما يسمى مجمع الفقهاء بجدة، يعني هناك مجامع فقهية كثيرة في العالم الإسلامي. فمثلا إذا اجتمعت هذه المجامع الفقهية كلها مثلا في مؤتمر معين وناقشوا مسائل يعني مثلا شرعية وأجمعوا على شيء، هذا يكون قريبا لمثل هذه الإجماعات السابقة. هكذا ناقش يعني العلماء هل يمكن أن يحدث يعني الإجماع في هذا العصر، وما هي الآلية أو الطريقة التي يمكن أن يكون بها إجماع في هذا العصر. فالعلماء قالوا هذه أفضل طريقة لإيجاد إجماع أو ما يقارب الإجماع على الأقل حتى تطمئن إليه، يعني تعتبر من باب الفتوى القوية حتى ولو لم تصل إلى درجة الإجماع، لأنه اليوم يعني يصعب بالمرة أن يجمع علماء المسلمين في مكان معين لكثرتهم ويعني عدم معرفة بعضهم للبعض وأيضا اختلاف الناس أهواء وفرقا وشيعا وحزابا. هذا هو. فهذه المجامع الفقهية يعني أكثرها يعني تجمع يعني خيرة علماء المسلمين، خيرة علماء المسلمين من أهل السنة وأحيانا يوجد من غير أهل السنة. لذلك يعني الشيخ أبو بكر قومي رحمه الله أو محمود أبو بكر قومي يعني كان أو أبو بكر محمود قومي هكذا أيوه كان من عضوا في مجمع يعني ماذا رابطة العالم الإسلامي. ولذلك إذا طلعتم على فتاوى اللجنة الدائمة الموجودة في المكتبة تجدون توقيعه كثيرا، كان عضوا فيها وكان يشارك في الفتوى. فمثل هذا يعني إذا أجمعت هذه المجامع كلها في مكان معين وانعقد رأيهم على مسألة شرعية يعني قد يكون إن شاء الله يعني له يعني مثلا يعني نوع من الاعتبار يعني يشبه هذا الإجماع المتعارف عليه. والله أعلم. نعم بارك الله فيكم. نعم. ولعله تركه أي يعني ربما الشيخ لم يذكر هذا القيد لوضوحه. ولعله يعني ربما هو يبين لك لماذا الشيخ لم يذكر قيد من أمة محمد في التعريف. قال ربما تركه إما لكونه واضحا للناس كلهم أو سيذكره في مكان مستقل. هذا هو هذا هو المقصود به. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ونسأل الله سبحانه وتعالى
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام. وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أشركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم